يستفاد يتفاخر أنه لم يقلد إلى هذه المرحلة، وإنما يعمل برأيه بقناعاته، وهو ليس من أهل العلم ولا من أهل الخبرة. مهندس ويدعو الناس إلى أنه لا، التقليد شيء باطل. فلذلك أحببت أن ألقي الضوء بشكل مفصل على مسألة الاجتهاد والتقليد والاحتياط. إذن هذه المسألة الأولى فيها مباحث متعددة. المبحث الأول، قال السيد اليزدي يجب على كل مكلف. السؤال، هذا الوجوب ما هو ملاكه؟ أنتم تعرفون أن أي حكم إلزامي بناء على مدرستنا، مدرسة العدلية، مدرسة القبح والحسن العقليين، لا بد وأن ينشأ ذلك الحكم من ملاك، من مصلحة إذا كان أمرا، من مفسدة إذا كان نهيا. أننا لا نؤمن بالأحكام الارتجالية، لأن الحكم الارتجالي إذا يصدر من الحكيم فيسمى بالفعل العبثي سفهي، لا نقبله على أنفسنا. لما أنت تأمر ابنك بأمر ويعلم العقلاء بأن هذا الأمر خالي عن أي مصلحة، لا لك لا له لا للبيت، خالي عن أي مصلحة، ماذا توصف هذا الأمر؟ سفهي عبثي. هنا السيد اليزدي يقول يجب على كل مكلف عليكم السلام. ما هو ملاك هذا الوجوب؟ الجواب، ذكر مجموعة من فقهائنا أن ملاك هذا الوجوب هي هذه النكتة، وهي أن الله خلق الإنسان لغاية، عليكم السلام، أوجده عليكم السلام على هذه الأرض لغاية، وغاية عظمى. وكلفه بتكاليف إلزامية، سواء كان من نمط الوجوب أو من نمط الحرام. إذن خلق الإنسان وكلفه بتكاليف إلزامية، وهذه التكاليف الإلزامية لم يتنازل عنها الشارع حتى إلى ما بعد انتهاء عهد النبوة وعهد الإمامة. إن الآن إذا تسأل أي مسلم هل أن الشارع تنازل عن أحكامه الإلزامية بعد العهدين النبوي والإمامي؟ لا، لم يتنازل عنه. إذا لا زالت في عهدة المكلف، فيستقل العقل بوجوب امتثالها دفعا للعقاب المترقب على مخالفته، لأن الشارع لم يتنازل. ما دام الشارع لم يتنازل عنها وتوعد على مخالفتها، العقل ماذا يحكم؟ بلزوم امتثالها دفعا للعقاب. تعرفون عندنا قاعدة أن العقل يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، فما بالك بالضرر المتيقن. بعض الفقهاء ذكر هذا ملاك للوجوب، البعض الآخر مثلا الذي ذكر هذا الميلاد الشيخ شمس الدين رضوان الله تعالى عليه في كتابه الاجتهاد والتقليد، وهناك من ذكر ميلاد آخر كالإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه والحكيم الثاني. أنا باستعمالاتي سأستعمل الحكيم الأول والحكيم الثاني، وأقصد من الحكيم الأول السيد محسن الحكيم، وأرجع إلى كتابه المستمسك في شرح العروة، وأرجع وأقصد من الحكيم الثاني سته السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله في كتابه مصباح المنهج. ذكر هذا الوجه الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه والحكيم الثاني في مصباح المنهج. سير الخوئي في التنقيح المجلد الأول، مو الجزء الأول، المجلد الأول، عنده مجلد مو مجزأ، ما مكتوب جزء أول، كاتب مقدمة في الاجتهاد والتقليد صفحة 12. وفي مصباح المنهاج أيضا الجزء الأول للمقدمة الاجتهاد والتقليد صفحة 27. مصباح المنهاج السيد محمد سعيد الحكيم جاء بميلاك يشبه إلى حد كبير مقدمات الانسداد التي ندرسها في علم الأصول، مقدمات الانسداد باب العلم عن الحكم الشرعي، شبيه له. ماذا قالوا؟ ماذا قال؟ هكذا قال، قال أولا عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف في ضمن الشبهات والشكوك التي نشكها. إيه من الضروريات يا أخي؟ إيه من الضروريات؟ عليكم السلام. خلنا نأخذ مثلا، نعلم بوجود حكم في الشكوك، شكوك بين ركعات الصلاة، نعلم بوجود مثلا حكم في الظن في الصلاة، نعلم بوجود أحكام لكثير الشك، نعلم بوجود أحكام مثلا شرعية في الصيام، نعلم علم إجمالي. ما هي هذه الأحكام؟ لا نعرفها، لم نشخصها، لكن عندنا علم إجمالي. وهذا العلم الإجمالي لم ينحل بمعرفتنا بالأحكام الضرورية، أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصوم، أصل أن الظهر 4 ركعات، هذه أحكام ضرورية، لكن لم ينحل العلم الإجمالي بذلك. ليش؟ لأن علمنا الإجمالي بالأحكام أوسع من هذا المقدار فلم ينحل. إذا عندنا علم إجمالي هكذا لا يمكننا إجراء البراءة، لأن البراءة كما درسنا في علم الأصول لا تجري إلا في الشبهات البدوية، أما الشبهات المقترنة بالعلم الإجمالي لا تجري، هذا درسناه في الأصول. لا تجري البراءة الشرعية في الشبهات المقترنة بالعلم الإجمالي، مورد البراءة الشك البدوي. نحن عندنا موشو علم إجمالي. ثم يقول وعلى فرض القول بجريان البراءة في الشبهات المقترنة بالعلم الإجمالي هنا لا تجري. لماذا في موردنا؟ لماذا؟ لأنه شك قبل الفحص. وقد درسنا في علم الأصول أن البراءة إنما تجري في حال الشك بعد الفحص، يعني بعد تفحص وتبحث إذا لم تجد دليل وبقي الشك هنا ماذا؟ تجري البراءة. طبعا نحن نتكلم في شبهات حكمية مو في شبهات في الشبهات الموضوعية تشمل البراءة بدون الفحص. نحن كلامنا وين؟ في الأحكام. فلا تشمل البراءة، ويصبح العلم الإجمالي ماذا؟ منجز. وإذا العلم الإجمالي منجز فيجب الخروج عن عهدته، لذلك تكون هذا الوجوب. يجب على المكلف إما أن يخرج عن عهدته بالاجتهاد أو بالتقليد أو بالاحتمال. بعضهم هكذا صار. طبعا بناء على نظرية حق الطاعة لا نحتاج إلى كل هذا، صحيح؟ بناء على هذه النظرية اللي أقام دعائمها السيد الشهيد، طبعا سمعت من بعض أساتذتنا أن جذور قاعدة حق الطاعة موجودة في عصر القدماء، يعني الشيخ الصدوق مو هو إخباري كما يدعى، عندما يعمل ببعض الروايات الضعيفة من باب ماذا؟ اشتغال الذمة بحق الطاعة. بعضهم هكذا قال. هلا لا يهم، بناء على هذه النظرية يكفي تقريب لهذا الوجوب ماذا؟ الشك في التكليف مع عدم الترخيص في الترك، صحيح أو لا؟ يعني السيد الشهيد يقول ملاك هذا الوجوب لزوم حق الطاعة. ليش؟ لأن حق الطاعة لا ترفع اليد عنه حتى يأتي مرخص من الشارع، ولا يوجد مرخص هنا لأن البراءة الشرعية لا تجري فضلا عن البراءة. هذا هو ملاك. إذن يا أخي أصل وجوب أحد هذه الطرق الثلاث، الاجتهاد والتقليد والاحتياط، هذا لا خلاف فيه. لكن السؤال في المطلب الثاني، ما هو مصدر هذا الوجوب؟ هذا الوجوب من أين مصدر؟ من الذي ألزم بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط؟ وأمام هذا السؤال أقدم مقدمة وأرجو الالتفات لها. الوجوب أيها الأحبة له استعمالان، استعمال فلسفي في مقابل الإمكان والامتناع، وهو الذي يفرض استحالة عدمه. شوف، الوجوب في مقابل الإمكان أو في مقابل الامتناع، ما هو؟ الذي إذا فرضت عدمه ماذا فرضت؟ فرضت المحال، فرضت الاستحالة. هذا بالمعنى الفلسفي لا علاقة. بس ما لنا شغل فيهم. ومرة يكون الوجوب بالمعنى الديني، لا أقول بالمعنى الفقهي، بالمعنى الديني، الديني يعني واجب دينه سواء فقهي أو غير فقهي. فهنا يقولون هذا الوجوب هو الذي يلزم على المكلف تحصيله بحيث يستحق العتاب واللوم بل العقاب على تركه، يلزم تحصيله ويعاقب على دفع الدين. هذا يسمى الوجوب بالمعنى الديني. هذا الوجوب مصدره من اين؟ من الذي يصدر هذا الوجوب؟ من الذي يلزم بهذا الفعل حتى يتصف بالوجوب؟ هنا ذكر علماؤنا عليكم السلام طرق أربعة. قالوا مرة الملزم الشرعي هو الذي يلزم المكلف بالفعل. يعني شو الشرع؟ يعني يقوم دليل شرعي يقول هذا الفعل يجب على المكلف اتيانه و ويعاقب على مخالفته. آية رواية إجماع. عقل يكشف عن ذلك، مو يدرك، مو يستقل، لا يكشف. وهذا يسمى بالوجوب الشرعي. هذا المصدر الأول للوجوب. ومرة يكون المصدر للوجوب عقلي، العقل يستقل ويحكم بلزوم الفعل واستحقاق العقاب على الذنب. مثلا على سبيل المثال شكر المنعم، ماذا يقول العقل؟ واجب. إنسان مثلا أنقذ حياتك، ماذا يقول العقل؟ إنسان أنفق على شخص حتى شب وأصبح رجلا، ماذا يقول العقل؟ يجب عليه أن يشكره. فإذا امتنع عن شكره العقل يستقل باستحقاقه للوم والذنب بل والعقاب. هذا يسمى الوجوب العقلي. فصار عندنا وجوب شرعي بدليل من الشارع، وعندنا وجوب عقلي بملاك. ما مثل ماذا؟ شكر المنعم. شكر المنعم طريق لتصدير الوجوب. المصدر الثالث للوجوب الفطرة، ويسمى بالوجوب الفطري. انتبه جيدا، وهو أن لزوم فعل ذلك الشيء يدركه الإنسان مو بعقله، بفطرته، بغريزته، بإحساسه، بشعوره، بجبلته. وشو الفرق عن الحكم العقلي؟ شو الفرق؟ الحكم الفطري دائما، الوجوب الفطري أوسع من الوجوب العقلي، لأن الوجوب العقلي لا يدركه إلا العاقل، أما غير العاقل لا يدرك. قضية شكر المنعم لا يدركه إلا العاقل. نستطيع أن
نقول بينهما أن العقل يحتاج إلى مظهر تفكير.
لا 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 لا، مو 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 هذا هو الفارق الجوهري. أما الفطري يستوي فيه الإنسان مع سائر الحيوانات، لأن الفطري نابع من ماذا؟ من الغريزة، من الإحساس، من الجبلة. لذلك يشترك معه مجموعة من الحيوانات، بل يلعب كل الحيوانات. لذلك بينهما عموم وخصوص مطلق. الفطري أوسع من الوجوب العقلي. كل وجوب عقلي فطري، ولكن بعض الوجوب الفطري عقلي وبعضه لا لا يدركه. مثاله ماذا؟ لزوم دفع الضرر المحتمل. لزوم دفع الضرر محتمل. هل هذا الأمر لا يختص بالعقل؟ حتى المجنون لما يجد ضرر واصل إلى مرحلة معتد بها ماذا يفعل؟ يفر، ولو مجنون. فطرة. الحيوان عندما يرى النار قد تصل إليه في مكان ماذا يفعل؟ يفر. لماذا يفعل؟ يشعر بلزوم دفع الضرر. هذا يسمى اللزوم أو الوجوب الفطري. فصار عندنا وجوب شرعي مصدره الشرع، وجوب عقلي مصدره العقل ويختص بخصوص العقلاء، لا يشمل الحيوان، لا يشمل يعني لا يحس به، لا يشعر به، لا المجنون ولا السكران ولا غير المنتبه الغافل ولا الحي. وعندنا لا وجوب فطري، يعني اللزوم الذي يدركه كل ذي شعور، كل ذي شعور يستطيع أن يدرك هذا الوجوب. هاي كانت. وجدت في كلمات البعض، هو مو بعض واحد فقط، أن هناك وجوب عقلائي، مو بس عقلي فطري شرعي، لا لا، عندنا وجوب عقلائي. طبعا لم يذكره أكثر الأعلام، لا السيد الخوئي ذكره، لا السيد الحكيم الأول، لا الحكيم الثاني، لا السيد رضا محمد رضا الصادر، لا سيد جعفر مرتضى العاملي، لا الشيخ شمس الدين، لا الشيخ سند، كل هؤلاء الذين كتبوا في الاجتهاد والتقليد لم يذكروا إلا الثلاثة التي ذكرتها لك. الوجوب إما شرعي وإما عقلي وإما فطري. لكن هذا قال أيضا يمكن أن نفترض الوجوب العقلائي. هل لم يعرف؟ وأنا أقدم لك تعريف، لا بأس على مستوى الاحتمال وفي عالم الثبوت لا بأس. ما هو تعريفه؟ وهو الفعل الذي يلزم به العرف من حيث أنهم عرف، لا من حيث عقولهم، ولا من حيث أنهم متشرعة، ولا من حيث أنهم لهم فطرة، لا لا، العرف له ماذا؟ له قوانين خاصة. ها؟ سيرة عقلائية. إذا قلنا بالرجوع إلى عقلائيتهم كأنه صار رجوع إلى العقل، حتى لا نقول رجوع إلى العقل، نقول العرف باجتماعياتهم بعلاقاتهم هناك أحكام وقوانين من ضمنها واجب. مثلا جاءك ضيف، إكرام الضيف لا واجب عقلي، مو واجب حسب بس مو واجب. يقول لك حسب بس أنا والله ما أتذكر مك يا أخي، العقل يحكم بأنني أستحق العقاب، ولا شرعا واجب مستحب. يمكن ما تفتح ابو الشطيب اذا بدك، يمكن تقول له ارجع، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. هل مين قيل لكم ارجعوا؟ انسان ياتي لك ضيف، لا اقل الايه باطلاقها تشمل الضيف. ايضا الفطره لا تحكم بالوجوب، لكن العرف ماذا يقول؟ بلزوم الضيافه واستحقاق العتاب، بل في بعض الأقوام العقاب. عند العرب الأول، عند العرب الأول كان إذا إنسان لا يقدم الضيافة التي تليق بضيفه يصبح موضع الهجو، موضع التوبيخ والتوهين. هذا قد نعتبره وجوب عرفي، وجوب عقلائي. أيا يكن يا هذا الوجوب المرتبط بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، هذا الذي قال عنه السيد اليزدي يجب أن يكون على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. هذا الوجوب ينتمي إلى أي قسم من هذه الأقسام الأربعة؟ هل هو وجوب شرعي؟ إذا وجوب شرعي عطينا الدليل. هل هو وجوب عقلي؟ طيب بأي ملاك؟ لأن العقل يحكم بالملاكات. هل هو وجوب فطري؟ ما هو ملاك الفطرة؟ هل متوجب ملاك الفطرة في الأول؟ هل وجوب عقلائي؟ طيب إذا وجوب عقلائي نرجع إلى العقلاء نرى هذا موجود أو لا. بأي ملاك نصف هذا الوجوب؟ الشرعية، العقلية، الفطرية، العقلائية، ماذا؟ الرأي المشهور بين العلماء أن هذا الوجوب عقلي. فقد ذهب إلى هذا القول المحقق الخوئي في التنقيح، والمحقق اللنكرودي في الاجتهاد والتقليد، والفاضل اللنكراني في تفصيل العروة الوثقى، تفصيل تحرير الوسيلة، والاجتهادي في مدارك العروة، والمنعش النجفي في الغاية الوثقى غاية القصوى، والسيد رضا الصدر في مقدمته الاجتهاد والتقليد. وما شاء الله أكثر من كتب ممن مصادرهم عندي في الاجتهاد والتقليد اعتبروا هذا الوجوب وجوب عقلي لا شرعي ولا عقلائي ولا فطري. طيب السؤال المطروح، إذا كان هذا وجوب عقلي، إذا كان وجوب عقلي فبأي ملاك؟ ما هو ملاكه؟ شكر المنعم، دفع الضرر المحتمل، ما هو ملاكه؟ بالاستقصاء وجدت أربعة نظريات، أربع نظريات لفقهائنا في توجيه الوجوب العقلي. النظرية الأولى وهي النظرية التي ذهب إليها السيد الحكيم الثاني، الحكيم عفوا الأول في المستمسك، وهو أن هذا الوجوب العقلي بملاك وجوب شكر المنعم تقريبه. أقربه وأقرأ، أترك النقاش إلى غد إن شاء الله. تقريبه يقول لا ريب في أن العقل يدرك ويستقل بوجوب شكر المنعم، هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والمولى جلت قدرته منعم علينا بأنواع لا تحصى من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فوجب شكره ولا يكون شكره إلا بامتثال ما أمر به. إذن يجب امتثال ما أمر به. كيف يجب؟ إما بالاجتهاد أو بالتقليد أو بالاحتياط. أكرر التقريب، السيد الحكيم في المستمسك يقول الوجوب العقلي المتعلق بأحد البدائل الثلاث أو الثلاثة هي الاجتهاد والتقليد والاحتياط، ملاكها وجوب شكر المنعم. يعني وجوب شكر المنعم هو القاعدة الكبروية لوجوب التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط. كيف؟ بهذا التقليد، لا ريب في وجوب شكر المنعم، والله تعالى منعم فيجب شكره. كيف يجب شكره؟ بامتثال التكاليف التي ألزمت بها. مو معقول تروح تشكره بطريق هو لا يقول بها أو لا يرضى. هناك من ناقش هذا الميلاك، إن شاء الله نأتي عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على